إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، دراسة أحاديث بلوغ المرام، إعداد وتقديم الدكتور سعد بن ناصر الشفري، تنفيذ جمعان الجمعان.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، في لقائنا السابق شرحنا حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حق المسلم على المسلم ست: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصحه، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه. رواه مسلم. كما شرحنا حديثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: انظروا إلى من هو أسفل منكم، ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، فهو أجدر ألا تجدروا نعمة الله عليكم. متفق عليه. وفي هذا اليوم بإذن الله عز وجل نأخذ حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه أنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم، فقال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. أخرجه مسلم. والبر الطاعة والخير. ففي الحديث الترغيب في حسن الخلق، وأعلى درجات حسن الخلق الالتزام بتوجيهات الكتاب والعمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومما ورد فيهما التعامل مع الآخرين بمثل ما تحب أن يعاملوك به، مع محبتهم وإنصافهم والرفق بهم والرفق معهم والإحسان إليهم والصبر عليهم. وأعلى درجات البر أن يفعل المرء ذلك تقربا لله تعالى، لا على جهة المقابلة والمجازاة. كما ورد في الحديث تفسير الإثم بما تردد في الصدر مما لا يحب المرء اطلاع الآخرين عليه. ففي الحديث أن المعاصي سبب لضيق الصدر، وفي الحديث أن المعاصي سبب لاضطراب القلب، وفي الحديث الترغيب في ترك مواطن الشبهات. وقوله ما تردد في النفس ليس معناه أن يرجع الإنسان إلى نفسه وهواه فيأخذ بما يلقى في نفسه، وإنما المراد أن ما ترددت النفس في حله لوجود شبهة فيه، فإن العبد العاقل الذي يخاف الله يترك هذا الذي ترددت النفس فيه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الآخر حتى تختلطوا بالناس، من أجل أن ذلك يحزنه. متفق عليه. واللفظ لمسلم. والمراد بالمناجاة حديث السر. ففي الحديث من الفوائد النهي عن مناجاة اثنين دون الثالث، وفيه جواز المناجاة بين اثنين إذا كان معهما جماعة، ومثله انفراد اثنين دون الثالث بحديث لا يفهمه الثالث، إما لكونه بلغة أخرى أو مصطلحات خاصة. وفي الحديث من الفوائد الترغيب في التواصل مع الآخرين والاختلاط بهم. وفي الحديث النهي عن كل أمر يحزن المسلم ويسبب ضيق صدره. وفي الحديث من الفوائد أن الثالث إذا أذن بمناجاتهما دونه فحينئذ لا بأس عليهما في المناجات، لأن العلة المنصوصة تخصص الحكم العام، فإنه قال: من أجل أن ذلك يحزنه، ولأنه صلى الله عليه وسلم قال: حتى تختلطوا بالناس، وحتى حرف غاية، ينتهي الحكم الذي قبلها بوجود ما بعدها. ويؤخذ من هذا التعليل في قوله من أجل أن ذلك يحزنه عدم التفريق بين حال الحضر وحال السفر في حكم هذا الباب. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى حديث ابن عمر فقال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه، ولكن تفسحوا وتوسعوا. متفق عليه. وهذا الحديث نموذج يدلك على أن الشريعة الإسلامية جاءت بتنظيم حياة المسلم كلها لتكون على أفضل الوجوه وأتم المناهج، ومثال ذلك المجالس حيث جاءت الشريعة فيها بآداب فاضلة، منها أن من سبق إلى مكان في المجلس فهو أحق به، فلا يحل لغيره أن يقيمه من ذلك المجلس ليجلس هو فيه، ويستثنى من ذلك ما لو كان المجلس مملوكا فمالكه أحق به، لحديث ولا يجلس في بيته على تكريمته إلا بإذنه. كما يستثنى من الحديث ما لو كان هناك ضرر من الجلوس في ذلك المكان كالجالس في الطرقات بحيث يضايق المارين، فإنه يجوز أن يقام، بل ذلك من القربات دفعا للضرر الحاصل بمضايقة المارين. وفي الحديث من الفوائد الأمر بأن يتفسحوا في المجالس ويتوسعوا فيها، مما يدلك على حرص الشريعة على التآلف والاجتماع. وحديث الباب يشمل بعمومه المساجد ومجالس الدرس والوعظ والمحاضرات والمجالس الخاصة والعامة، وليس في الحديث دلالة على منع الرجل من أن يقوم بنفسه من أجل أن يجلس غيره مكانه، لأن هذا المكان في المجلس من اختصاص الجالس ومن حقوقه، فمتى تنازل عن حقه جاز له ذلك. ولفظ حديث الباب عام في جميع المجالس، ومن هنا نعلم خطأ أولئك الذين خصصوا حديث الباب بمجلس النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الحديث عام فلا يصح تخصيصه بمجلس إلا بدليل، وبذلك قال الجمهور. كما خص طائفة المجانين ومن يحصل به أذى لرائحته أو كلامه، فقالوا بجواز إقامتهم من المجالس العامة. قال المؤلف عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أكل أحدكم طعاما فلا يمسح يده حتى يلعقها أو يلعقها. متفق عليه. ففي هذا الحديث أدب متعلق بالطعام بعدم تركه في اليد فتتسخ أو وضعه مع المياه الوسخة والأقدار، وفي الحديث مشروعية مسح اليد بعد الطعام، ومن ذلك مسحه بالمناديل ونحوها. قال المؤلف: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليسلم الصغير على الكبير، والمار على القاعد، والقليل على الكثير. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: والراكب على الماشي. قلت: لفظة والراكب على الماشي متفق عليها، رواها البخاري في موطنين، ولفظة ليسلم الصغير على الكبير انفرد بها البخاري عن مسلم. ففي الحديث مشروعية بداءة هؤلاء بالسلام، وليس هذا الترتيب على الوجوب، إنما هو على الاستحباب، لأن الأصل في السلام الاستحباب. وفي الحديث أن الناس قد يتفاضلون بسبب أوصاف عارضة عليهم، والكبير يشمل كبير السن وكبير المنزلة والعلم أو الولاية، أو كبير المنزلة لعلم أو ولاية أو نحو ذلك. وفي الحديث من الفوائد بداءة المار بالسلام على القاعد لكثرة المارين على القاعد، ولأن خشية القاعد من المار أكثر. وفي الحديث بداءة القليل بأن يسلموا على الكثير مراعاة لحق الجماعة. وفي الحديث مشروعية بداءة الراكب بالسلام على الماشي، وإذا تساوى المتلاقيان في الصفات بدأ بالسلام أفضلهما. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن علي رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجزئ عن الجماعة إذا مروا أن يسلم أحدهم، ويجزئ عن الجماعة أن يرد أحدهم. رواه أحمد والبيهقي. وسنأتي إن شاء الله لهذا الحديث وغيره في يوم آخر. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.
دراسة أحاديث بلوغ المرام، إعداد وتقديم الدكتور سعد بن ناصر الشفري، تنفيذ جمعان الجمعان.